لو تخيلنا للحظة مشاهدة فيلم وثائقي تاريخي، المذيع يتحدث بصوت هادئ وموضوعي جدا، يصف الأحداث من بعيد، وفجأة في منتصف مشهد فوضوي تسقط الكاميرا أرضا ويقفز المذيع نفسه أمام العدسة يلهث ويصرخ: ثم ركضنا نحن للنجاة بحياتنا.
هذا سيكون كسرا كاملا للجدار الرابع، أليس كذلك؟ يعني تحول مفاجئ جدا.
بالضبط، وهذا التحول الغريب من المراقبة المحايدة إلى التورط الشخصي المباشر هو ما يحدث تماما في منتصف واحد من أهم نصوص التأسيسية في التاريخ القديم.
نحن نتحدث هنا بطبيعة الحال عن سفر أعمال الرسل، وهو نص لطالما تم تغليفه بهالة من القدسية تجعلنا أحيانا ننسى أنه قبل كل شيء وثيقة تاريخية،
وثيقة كتبت في ظروف سياسية واجتماعية شديدة التعقيد. أهلا بكم في غوصنا العميق اليوم. سنضع العدسة اللاهوتية جانبا ونرتدي قبعات المحققين التاريخيين.
ومهمتنا اليوم تستند إلى محاضرة تحليلية مفصلة للدكتور كريغ كينر لنغوص في هذا النص ونفهم كيف تشكل.
نعم، يعني نحن لا نبحث فقط عن تاريخ كتابة أو اسم مؤلف، بل نفكك لغزا يتضمن تهمة بالتمرد وحملات علاقات عامة لإدارة الأزمات.
وطبيبا يكتب بلغة النخبة، ولكنه يركز بشكل غريب على المهمشين. هو فعليا الجزء الثاني من إنجيل لوقا، لكنه يعمل كجسر يوثق تحول حركة صغيرة إلى قوة هائلة.
طيب، ما يجعل عملية التفكيك هذه مثيرة حقا بالنسبة لي على الأقل هو أن المفاتيح ليست تصريحات مدوية، بل خيوط صغيرة جدا.
صحيح، أدلة خفية تتناثر في النص، مثل اختيار نحوي محدد أو وصف لحالة طبية وصولا إلى صياغة المرافعات القانونية.
إذن دعنا نبدأ من أوضح دليل ترك في مسرح الجريمة، وهو ذلك التشبيه الذي بدأنا به حول الكاميرا التي سقطت.
تقصدين التحول النحوي في السرد؟
نعم، في الفصل السادس عشر من السفر يتغير السرد النحوي فجأة. النص بأكمله يسير بصيغة الغائب: هم سافروا، هم فعلوا. ثم عند وصف الرحلة من مدينة تروس إلى فيليبي يتحول الضمير إلى نحن. الكاتب يقول: أقلعنا من تروس وسفرنا. ثم يختفي هذا الضمير ليعود لاحقا.
هذا التذبذب غريب فعلا.
طيب، سؤال يطرح نفسه هنا: ماذا لو كان الكاتب مجرد محرر كسول؟
محرر كسول؟ كيف يعني؟
يعني ربما وجد يوميات سفر لشخص آخر وقام بقصها ولصقها في مخطوطته، ونسي ببساطة تعديل الضمائر لتتناسب مع بقية الكتاب. أليس هذا التفسير الأسهل؟
هو قد يبدو التفسير الأسهل لعين القارئ الحديث، لكن المؤرخين الكلاسيكيين وضعوا هذا الافتراض تحت المجهر.
وماذا وجدوا؟
العالم الكلاسيكي من جامعة هارفارد آرثر داربي نوك أجرى دراسات مستفيضة حول هذا النمط، وما وجده هو أن استخدام ضمير نحن بشكل خيالي أو كخطأ تحريري.
تقصد في الأعمال التاريخية القديمة؟
بالضبط، في الأعمال غير الخيالية. هذا الأمر يكاد يكون معدوما. عندما يقحم المؤرخ القديم ضمير المتكلم، فهو يضع ختما واضحا لجمهوره، يقول فيه: أنا شاهد عيان هنا.
لحظة، هذا يجعلني أفكر في نقطة أخرى. إذا أخذنا نظرية المحرر الكسول وطبقناها على المجلد الأول لنفس الكاتب، أي إنجيل لوقا، سنجد تناقضا صارخا.
من ناحية الدقة التحريرية؟
نعم، الكاتب يفتتح إنجيل لوقا بتصريح بأنه اعتمد على مصادر متعددة وروايات شهود عيان، ومع ذلك طوال النص لا يوجد خطأ نحوي واحد يتسرب فيه الضمير من مصادره.
لقد دمجها ببراعة تامة.
صحيح، فكيف يمكن لنفس المحرر الدقيق أن يتحول فجأة إلى شخص ينسخ ويلصق بعشوائية في أعمال الرسل؟
هذا هو الاستنتاج الذي يقودنا بعيدا عن نظرية المحرر العشوائي. التفسير الذي يصمد أمام التحليل هو أنه إذا كانت هناك يوميات سفر تم الاعتماد عليها، فهي يوميات الكاتب نفسه.
لقد استخدمها كما هي لأنه كان جزءا من تلك الرحلة.
تحديدا، كلمة نحن هنا تترجم فعليا إلى أنا وبولس.
يا إلهي، يعني الكاتب كان يرقد حرفيا بجوار بولس في تلك المدن. هذا يحول القصة إلى عملية استبعاد رياضية أشبه برواية بوليسية.
صحيح، عملية شطب للمشتبه بهم من بين رفاق بولس المذكورين في رسائله.
طيب، إذا نظرنا إلى الرسائل التي كتبت من روما، سنجد قائمة بأسماء رفاقه. كيف تسير عملية الشطب؟
تاريخياً، الباحثون يتبعون مسار الأدلة التي تقصي نفسها. لنأخذ مثلاً أرسترخوس.
هو مذكور في القائمة.
نحن، وكان معنا أرسترخوس.
إذن المؤلف يفصل نفسه صراحة عنه. هذا يشطبه فوراً. وماذا عن أبوفراس؟
أبوفراس كان من منطقة وادي لايكوس، ومع ذلك السفر بأكمله لا يظهر أي اهتمام خاص بهذه المنطقة، وهذا مستبعد جدا لو كان يكتب عن مسقط رأسه.
منطقي جدا. طيب وماذا عن ديماس؟
ديماس تخلى عن بولس في النهاية وارتد عن الحركة، كما تخبرنا التقاليد ورسالة تيموثوس الثانية.
من البديهي إذن أن الحركة المبكرة لم تكن لتنصب وثيقة تأسيسية لشخص عرف بأنه خائن. هذا يتركنا أمام مرشح واحد بارز،
وهو يتوافق مع الإجماع الساحق لآباء الكنيسة الأولى مثل إيريناوس وترتليان، إنه لوقا،
والذي يتم تعريفه في رسالة كولوسي بوضوح على أنه لوقا الطبيب الحبيب.
وهنا تبدأ طبقة جديدة تماما من التحليل، فكرة أن المؤلف طبيب أثارت عاصفة من النقاشات.
نعم، قرأت عن هذا. في القرن 19 خرج عالم يدعى هوبرت بدراسة يزعم فيها أن السفر مليء بالمصطلحات الطبية المتخصصة.
بالضبط، وأنه لا يمكن أن يكتبها سوى طبيب متمرس.
دعني أوقف قطار الاستنتاجات هنا للحظة، لأنني أنا شخصيا مستغربة. عندما أسمع كلمة الطبيب أستحضر صورة شخص قضى سنوات في كلية الطب ويستخدم مصطلحات لاتينية.
المعايير الحديثة.
نعم، لكن إذا استخدم شخص ما في نص قديم كلمة حمى أو التهاب، هذا لا يجعله يحمل شهادة طبية. أي شخص يمكن وصف هذه الأعراض؟
أنا متفق معك تماما، وهذا التشكيك هو ما قدمه عالم آخر يدعى كادبوري.
وماذا قال كادبوري؟
أثبت ببراعة أن كل المصطلحات التي اعتبرها هوبرت طبية متخصصة كانت في الواقع موجودة في الأدب العام. المؤرخون غير الأطباء استخدموا نفس الكلمات.
إذن نظرية الطبيب تسقط؟
لا، هنا النقطة المفصلية. كادبوري أضاف أن استخدام الكاتب لهذه المصطلحات الدقيقة يتوافق تماما مع كونه طبيبا. المسألة ليست في احتكار الكلمات، بل في طريقة استخدامها.
الخلفية التي تعكسها. هذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة مهنة الطب في الإمبراطورية الرومانية. لم تكن هناك امتحانات قبول طبية صارمة.
على الإطلاق، الطب القديم كان ساحة فوضوية يمتزج فيها العلم بالخرافة بشكل غريب.
مثل ماذا؟
يعني يمكنك أن تجدي نصوصا تقدم ملاحظات سريرية دقيقة، وبجانبها وصفات تنصح بطحن مقلعي وحيد القرن لعلاج الصداع.
يا إلهي، طحن عيون وحيد القرن؟
نعم، والأهم من ذلك هو الوضع الاجتماعي للطبيب. الغالبية العظمى لم يكونوا من النخبة الأرستقراطية.
إذن من كانوا؟
كانوا غالبا من العبيد اليونانيين المتعلمين أو الموالي الذين نالوا حريتهم للتو لخدمة الأسرة الثرية. واللافت أن الطب كان يسمح بوجود نساء متمكنات مهنيا.
شوف، هذا يغير زاوية الرؤية بالكامل بالنسبة لي. إذا كان لوقا طبيبا متعلما من طبقة اجتماعية غير نخبوية وربما احتك بزميلات النساء،
فهذا يفسر الكثير.
يفسر ظاهرة ضخمة. كتاباته تنفرد بتسليط الضوء على النساء وإظهار تعاطف عميق مع الفقراء والمهمشين.
صحيح، هو يكتب انطلاقا من موقعه الاجتماعي الذي يرى هؤلاء الأشخاص، بينما كانت النخبة الرومانية تتجاهلهم.
هذا ليس مجرد اختيار سردي إذن، بل عدسة شخصية.
وهذا التفسير السوسيولوجي يربط الخيوط. هو يمتلك تعليما متقدما، ونرى ذلك في قدرته على تصحيح قواعد إنجيل مرقس.
لأن مرقس كتب بلغة يونانية بسيطة، أليس كذلك؟ لغة الشارع كما يقال.
بالضبط، وعندما أخذ لوقا نص ماركوس كمصدر قام بتهذيبه، أشبه بأخذ رسالة نصية سريعة وإعادة صياغتها لمقال أكاديمي رصين.
ومع ذلك فهو لا يكتب بأسلوب الخطباء المفرط في التعقيد، وهذا ينقلنا إلى سؤال مهم جدا: من هو الجمهور ومن الممول؟
إنتاج عمل ضخم من مجلدين في العالم القديم كان مكلفا جدا.
نعم، أسعار ورق البرد وأجور النساخ. لا أحد يستثمر هذا الحجم دون هدف استراتيجي.
النص مهدى لشخصية تدعى ثيوفيلس، ويسبقه لقب يرجح أنه رجل ذو مكانة اجتماعية وربما الممول الفعلي.
لكن بالتأكيد النص لم يكتب ليقرأ في غرفة مغلقة لرجل واحد.
قطعا لا، الإهداء كان بمثابة تصريح مرور لضمان انتشار المخطوطة. الجمهور الحقيقي كان من سكان المدن الحضرية المتعلمين في مناطق بحر إيجا،
المجتمعات المتأغرقة التي تتحدث اليونانية وتخضع للقانون الروماني.
والسمة الأبرز لهذا الجمهور هي معرفته العميقة بالترجمة السبعينية،
ترجمة اليونانية للعهد القديم العبري، وهي النص القياسي ليهود الشتات والأمميين المتعاطفين هناك.
لوقا يبني سرديته مفترضاً أن القارئ يفهم هذه الإشارات، لكن كما قلت معرفة الجمهور لا تكفي، يجب أن نفهم الدافع.
طيب، عندما أقرأ الربع الأخير من سفر أعمال الرسل أشعر حقاً وكأني أقرأ وثيقة حديثة لإدارة الأزمات.
بسبب المحاكمات؟
نعم، ربع النص بأكمله عبارة عن سلسلة من المحاكمات والمرافعات التي يخوضها بولس وهو مقيد. لماذا يخصص كل هذه المساحة للإجراءات القانونية؟
لأن التهمة لم تكن مجرد خلاف ديني. التهمة الأساسية أمام السلطات الإمبراطورية كانت التحريض على إثارة الشغب والتمرد.
التمرد ضد روما؟ هذا خطير.
في سياق السلام الروماني، الإمبراطورية لا تهتم بآلهتك الخاصة طالما تدفع الضرائب. تهمة التمرد كانت تعادل تهمة الإرهاب اليوم.
إذن لو ثبتت هذه التهمة، فالحركة بأكملها تعتبر منظمة خارجة عن القانون، وروما ستسحقها.
بالضبط، لذلك لوقا لا يكتب يوميات سفر عادية، هو يدير حملة دفاع استراتيجية من الدرجة الأولى،
حملة علاقات عامة لإثبات أنهم ليسوا تهديدا أمنيا. هو لم يتجاهل أحداث الشغب في مدن مثل أفسس لأن الجميع يعرفها، بل قلب الطاولة.
يوضح بشكل منهجي أن خصوم بولس هم من افتعلوا الفوضى، بينما بولس يطالب بحقوقه كمواطن روماني صالح.
والحكام الرومان لا يجدون أي أساس لإدانته، وثيقة تصرخ في وجه روما: نحن مسالمون.
وهو تكتيكا ذكي جدا، تماما كما أبرز براءة يسوع سياسيا في مجلده الأول، يبرز الآن براءة بولس والحركة بأكملها مؤسسا لسوابق قانونية.
لكن كل هذا الجهد الدفاعي سيكون بلا قيمة إن نشر في الوقت الخطأ. حملة العلاقات العامة لا تفيد بعد عقود من الأزمة.
وهذا يطرح لغز التوقيت. متى كتب هذا العمل؟ الدكتور كينر يعرض لنا معسكرين، معسكر يقول في الستينيات من القرن الأول، ومعسكر يرجح السبعينيات إلى التسعينيات.
معسكر الستينيات يملك حجة تبدو بديهية: السفر ينتهي وبولس في الإقامة الجبرية، ولا يوجد أي ذكر لإعدامه.
إعدامه الذي وقع حوالي عام 64 ميلادية.
نعم، يعني لو كنت أكتب سيرة ذاتية لشخصية عظيمة، كيف أغفل مشهد الإعدام؟ ألا يعني هذا أن الكاتب أنهى كتابه قبل الإعدام؟
هذا الاعتراض منطقي فقط لو كان السفر سيرة ذاتية تقليدية، ولكنه ليس كذلك.
كيف؟ أليس بولس هو البطل؟
بولس لا يظهر كشخصية محورية إلا في الفصل التاسع. السفر هو سردية عن انتشار المهمة نفسها وكيف وصلت إلى قلب العالم، روما.
فهمت، المهمة هي البطل.
نعم، وإعدام بولس على يد روما سيشكل نهاية مأساوية وسابقة قانونية سلبية تدمر الهدف الدفاعي. لوقا يفضل النهايات المفتوحة التي توحي بانتصار المهمة.
هذا منطقي جدا. طيب، وما هو الدليل الذي يرجح كفة السبعينيات؟
الدليل الأقوى يأتي من إنجيل لوقا نفسه. لوقا استخدم إنجيل مرقس كمصدر. في مرقس هناك نبوءة غامضة عن دمار القادم، رشسة الخراب. لكن في الفصل 21 من لوقا يغير هذه العبارة بتفاصيل عسكرية مفرطة في الدقة. يتحدث عن محاصرة المدينة بالجيوش وسقوط السكان بالسيف.
يا إلهي، هذه التفاصيل تتطابق مع ما حدث عام 70 ميلاديا عندما دمرت الجيوش الرومانية أورشليم.
الاستنتاج الأقوى هو أن لوقا كان يكتب بعد أن رأى هذا التدمير الفعلي، فعدل النص ليعكس الحقيقة.
أضف إلى ذلك العامل اللوجستي، إذا كتب مرقس في الستينيات، فنسخ المخطوطات وانتقالها وقراءة لوقا لها وتفكيكها وتصحيح قواعدها، هذا يحتاج وقتا طويلا.
ولا توجد إنترنت لتنزيل النص في ثوان.
بالضبط. لذلك السبعينيات فترة أكثر تماسكا. وتهمة التمرد التي أشعلها نيرون كانت لا تزال حاضرة، والكنائس بحاجة ماسة لهذه الوثيقة للدفاع عن شرعيتها.
وهذا التوقيت والدافع يضعنا أمام التساؤل الأخير حول تصنيف هذا النص، هل هو تاريخ مقدس لا يأتيه الباطل أم قصة مسلية؟
أنا أرى أن الكثير من النقاد المعاصرين يشيرون إلى اختلافات بين تفاصيل أعمال الرسل ورسائل بولس الشخصية، وبناء عليه يحكمون بعدم دقته.
لكن أليس هذا تقييما غير عادل؟
يعني نحن محاكم نصا من القرن الأول بمعايير التوثيق الأكاديمية الصارمة لجامعات اليوم. القارئ القديم لم يكن يتوقع تفريغا صوتيا للمحاكمات.
وهذه نقطة بالغة الأهمية. المتخصصون يصنفون السفر كدراسة تاريخية متخصصة، عمل يدمج التوثيق بالتوجيه.
إن عالم تشارلز تالبرت يقدم مصطلح سرديات التعاقب.
وماذا يعني ذلك؟
السير الفلسفية القديمة كانت تركز على إظهار انتقال الراية من المؤسس إلى تلاميذه مثل سقراط وأفلاطون لإثبات شرعية الحركة.
ولوقا يفعل الشيء نفسه مبتدئا ببطرس ومنتهيا ببولس ليؤكد أن الحركة امتداد شرعي للبدايات.
وهذا يغير نظرتنا للدقة التاريخية. التاريخ لم يكن جدول إكسل، كان قصة تحمل رسالة.
الاختلافات الطفيفة إذن ليست أخطاء، بل انتقائية تحريرية واعية.
تماما، كما كان المؤرخون الرومان يختارون تفاصيل لتخدم سرديتهم، لوقا كان يبني دفاعا تاريخيا ولاهوتيا.
ولهذا يرى الدكتور كينر أن مستوى التطابق بين أحداث السفر ورسائل بولس رغم التباينات مبهر جدا بمعايير القرن الأول.
يظل عملا ضخما يوثق تلك الحقبة.
طيب، لنرسم الصورة الكاملة. بدأنا بلغز نحوي بسيط، مجرد ضمير نحن، وانتهينا ببانوراما تاريخية مذهلة.
طبيب يوناني متعلم من أصول متواضعة، استخدم مهاراته التحليلية لإنقاذ إرث حركة بأكملها، وفي فترة حرجة صاغ وثيقة دفاعية معقدة ليقف بوجه آلة القانون الروماني، عملا يمزج دقة المؤرخ وبراعة المحامي وتعاطف الطبيب.
هذا التحليل يرسخ حقيقة أن النصوص العظيمة هي نتاج صراعات سياسية ومحاولات للنجاة، وهذا يمنحها عمقا حقيقيا.
وهو ما يتركنا مع فكرة تستحق التأمل. إذا كان نص تاريخي بهذا الحجم قد صيغ جزئيا كحملة علاقات عامة واستجابة قانونية للدفاع ضد تهم الإرهاب القديم، فكم عدد السرديات التاريخية الحديثة التي تدرس اليوم كتاريخ موضوعي مجرد، بينما هي في جوهرها حملات علاقات عامة استثنائية النجاح صمدت وأقنعتنا بأنها الحقيقة.
سؤال مخيف فعلا، ويغير طريقة قراءتنا للتاريخ.
فكرة تستحق التفكير فيها في المرة القادمة التي نفتح فيها أي كتاب لنتعلم عن الماضي. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء.